بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بـ100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله، وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلما أنهى المصنف رحمه الله تعالى عده لعقوبات الذنوب وأطال في عدها في فصول كثيرة، وقد بلغت العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى ما يقرب من 50 عقوبة من عواقب الذنوب ومضارها الوخيمة، وكل واحد من تلك العقوبات بحد ذاته كاف في ردع المرء عن اقتراف الذنوب وغشيانها، فكيف بها وهي بهذه الكثرة وبهذا العدد؟ ولهذا فإن قراءة هذه العقوبات والتأمل فيها يعد من أعظم الروادع وأكبر الزواجر التي توقف الإنسان وتحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن فعل الذنوب واقترافها. لما أنهى رحمه الله تعالى عد ذلك، عقد فصلا جديدا لبيان نوع آخر من الزواجر عن الذنوب، لبيان نوع آخر من الزواجر عن الذنوب، وهي الحدود الشرعية المترتبة على عدد من المعاصي والجرائم والذنوب. وهذه الحدود الشرعية كما أنها جوابر في حق من اقترفها، فإنها زواجر وروادع تردع الآخرين إذا تذكروا أن هذا العمل يوجب في الشريعة تلك العقوبة، يوجب تلك العقوبة، وحده في هذه في الشريعة يبلغ هذا الأمر من قطع ليد سارق أو جلد لشارب خمر أو رجم لزان محصن أو جلد له مع التغريب إذا لم يكن محصنا، إلى غير ذلك من الحدود والعقوبات الشرعية التي فيها أعظم ردع عن اقتراف هذه الذنوب. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قتل القاتل قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن هذا يردع ويحفظ للإنسان نفسه من أن يعتدى عليه في دمه. وقل مثل ذلك في بقية الحدود الشرعية فإن فيها أعظم زاجر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا فإن لم ترعك هذه العقوبات أي تخوفك، وهذا يقوله رحمه الله تعالى من باب التنويع في البيان، وإلا ما من شك أن العقوبات التي تقدمت كل واحد يخوف المرء، كل واحد منها يخوف المرء أشد التخويف ويحذره منها أشد التحذير، فكيف بها مجتمعة تقرب من 50 عقوبة. فأراد أن ينتقل إلى نوع آخر فقال فإن لم ترعك هذه العقوبات أي تخوفك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، هذا الذي لا يجد في هذه العقوبات كلها تأثيرا في قلبه، قلبه في مرض شديد وبصيرته في عمى، وإلا هذه العقوبات لا ريب أنها موقظات وتؤثر في القلب تأثيرا بالغا عظيما. فمن لم يصل إلى قلبه تأثير لها ويقف عليها عقوبة تلك الأخرى فهذا في قلبه مرض شديد وفي بصيرته عمى وهو على خطر. ومثل هذا النوع قد لا يردعه إلا سطوة الحدود فتكفه عن بعض الجرائم لا يردعه منها خوف العقوبات على تلك الذنوب، وإنما يردعه عنها الحدود. ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في صنف يوجد صنف من الناس إنما يؤثر فيه ويردعه مثل هذه الحدود، فلا يكف مثلا عن السرقة خوفا من الله سبحانه وتعالى والعقوبة التي يوم القيامة والقصاص الذي يوم القيامة، وإنما يكف عن السرقة خوفا أن يضبط وتقطع يدهم. وهكذا في المعاصي الأخرى، فهذه الحدود فيها زجر، هذه الحدود الشرعية فيها زجر، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المرء إذا تأمل في هذه العقوبات وقوتها في حق من ارتكب تلك الأعمال يدرك أن الشريعة إنما جعلت هذه الحدود بهذه القوة لأن هذه الأعمال حقيقة بمثل هذه العقوبات، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير جل وعلا. مما يدل على أن هذه المعاصي أو الجرائم التي أوجبت هذه العقوبات عظائم وأمور كبار وأمرها خطير وضررها على المجتمعات عظيم جدا، مما جعلها تستوجب مثل هذه العقوبات التي حدت عقوبة لهذه الأعمال في الشريعة. نعم. قال وجعلها بحكمته، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم. نعم.
قال رحمه الله وقد تقدم أن العقوبة
وجعلها بحكمته
فما كان الوازع
لا وجعلها بحكمته
قال وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، فما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داء السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد.
مراده ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا البيان أن يوضح أن هذه الحدود الشرعية لهذه الجرائم كل حد منها فيه حكمة عظيمة، وإنما حد من عليم خبير سبحانه وتعالى، فكل حد من هذه الحدود على جريمة من هذه الجرائم هو بحسب حجم هذا الأمر من حيث الوازع وأيضا من حيث الطبع، هل في الطبع داع إليه أو لا. ولهذا تنوعت العقوبات ولم تأتي على مقدار واحد، وإنما تنوعت بحسب الذنوب وحجمها والداعي إليها، فتنوعت تنوعا واضحا فيها، فكل ذنب منها له عقوبة تخصه تتناسب مع حجمه. نعم.
قال فإن قيل فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لا، لوجوه: أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى في تخصيصها ببضعة منه،
وذلك
أولى من تخصيصها ببضعة منه.
نعم، يعني هذا فقط ذكره رحمه الله تعالى كمثال، ذكره رحمه الله تعالى كمثال لأن هذه العقوبات فيها حكمة بالغة، فيها حكمة بالغة عظيمة، وأن كل حد من هذه الحدود مناسب لما حد له ولما جعل عقوبة له. فأتى بهذا المثال للتوضيح، يقول مثلا إن قال قائل اليد عندما سرقت قطعت، فلماذا لم يكن الفرج مثلها؟ إذا زنى يقطع، لماذا لا يوحد هذا الأمر؟ فبين أن الشريعة في مثل هذه الحدود لها حكم عظيمة، وبالتأمل قد يظهر بعضها وقد لا يظهر، لكن الأمر قطعا في لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، لله سبحانه وتعالى فيه حكمة. فهنا أشار إلى بعض الوجوه رحمه الله تعالى في الجواب على ذلك، ذكر الأول منها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ في هذا القطع تعطيل للنسل من جهة، وتعريض للمرء للهلاك، وتعريض للمرء للهلاك بخلاف قطع اليد لا يحصل فيها هذا الأمر. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر، وهذا يوضح لنا ما سبق الإشارة إليه أن هذه الحدود زواجر وروادع وفيها أعظم ردع للناس عن مثل هذه الأعمال. فالفرج عضو مستور بخلاف اليد، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يد أخرى يحصل بها تحقيق منافعه أو مصالحه. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وألا تجعل في جزء معين منه. نعم.
قال رحمه الله: فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة.
هذه خلاصة للموضوع، يعني خلاصة هذا الموضوع أن هذه العقوبات جاءت على أتم وجه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، وهي كلها حدود حدها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى.
نعم. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد فقد يرفعها عمن تاب وأحسن.
نعم، الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية التي ذكرها الآن قبل قليل، وهي الحدود التي حدت في الشريعة لجملة من الجرائم والذنوب. والعقوبات القدرية أي ما يحله الله سبحانه وتعالى على العصاة من عقوبة، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، فكلا أخذنا بذنبه، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكف في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها
نعم. يقول رحمه الله: العقوبات الشرعية العقوبات الشرعية إذا عطلت، إذا عطلت استحالت عقوبات قدرية. وهذا يوضح لنا أن إقامة الحدود، إقامة الحدود في حفظ للمجتمع من العقوبة، حفظ للمجتمع من العقوبة، لأن هذه الذنوب لها عقوبات، فإذا قيمت الحدود كانت هي العقوبة، كانت هي العقوبة على هذا الذنب. لكن إن عطلت الحدود فهذا يعني خطورة الأمر على المجتمع الذي عطلت فيه الحدود من حلول عقوبة الله سبحانه وتعالى فيه القدرية. ولا تجتمع العقوبتان إلا إذا لم تفي أحدهما برفع الجناية أو المعصية أو الجرم المرتكب. نعم.
قال: وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
نعم، يعني العقوبات القدرية تختلف عن العقوبة الشرعية. الشرعية إنما توقع فقط في من ارتكب المعصية، فيما ارتكب الذنب، لكن العقوبة القدرية إذا نزلت تكون عامة، تكون عامة، ثم من بعد ذلك يبعث الناس على حسب نياتهم، لكن العقوبة تكون عامة. أما العقوبة الشرعية فإنما توقع فقط في من ارتكب الذنب. نعم.
قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية،
وهذا أيضا يوضح أن هذا مسؤولية المجتمع كله، حفظا للمجتمع من العقوبات العامة، أن يبقى المجتمع متناصحا، فيه الأمر المعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه الدعوة إلى الخير، وأيضا فيه الدعاء، الدعاء الصادق واللجوء الصادق إلى الله أن يصلح أحوال الناس وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. نعم.
قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
نعم، أعظم الذنوب على الإطلاق وأشدها هذه الذنوب الثلاثة التي اجتمعت في هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الذنوب الثلاثة هي أعظم الذنوب، وأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا، وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من مات على الشرك والكفر بالله عز وجل لا مطمع له يوم القيامة إطلاقا في مغفرة الله، وعفوه ورحمته، بل ليس له إلا النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يلي هذا الذنب في الغلظ والعظم القتل، قتل النفس المعصومة المحرمة، فهذا أعظم الذنوب بعد الشرك. والقتل سواء كان قتلا من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو كان قتلا لغيره، هذا أو هذا هو أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله. أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله القتل، سواء أن يقتل المرء نفسه أو أن يقتل غيره فنفسه هو معصومة، لا يحل له أن يباشر قتلها بهذا الذي يسمى الانتحار على أي صفة كانت، ونفوس الآخرين محرمة معصومة لا يحل له قتلها، فإن فعل ذلك فقد ارتكب أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعده يأتي الزنا، والزنا جرم خطير وموبقة عظيمة وفساده عريض. وإذا كان في الشرك فساد الأديان، فالزنا فيه فساد الأنساب وضياعها، وهذا من أعظم ما يكون ضررا على الناس، ولهذا جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها، وهي تلي في غلظها الشرك والقتل، ولهذا جاءت هذه المعاصي والجرائم على حسب غلظها وعظمها: الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم السرقة التي هي اعتداء على أموال الناس. فهذه الأربع هي أعظم الذنوب، وقد جمع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأربع في خطبة الوداع، جمعها في خطبة الوداع في خطابته التي هي خطابة مودع. فقد صح عنه أنه قال في خطبه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فذكر هذه الأربع، وقوله ألا إنما هن أربع أي الذنوب العظام الكبار التي هي أعظم الذنوب وأخطرها، أربع ذنوب، وخصها وحدها بالذكر لعظم خطرها وشدة ضررها، وأنها من أعظم الموبقات وأضرها على الناس، وأن المسلم يجب أن يكون على حذر شديد منها. وحذر أيضا منها في خطبة الوداع بصيغة أخرى، في خطبة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. قوله إن دماءكم، هذا يقابله في الحديث لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله أعراضكم يقابله في الحديث لا تزنوا، وقوله أموالكم يقابله في الحديث لا تسرقوا. فتنوع تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذه الذنوب وهذه العظائم لعظم خطرها وشدة مضرتها. والذنوب متفاوتة وليست على قدر واحد في غلظها وعظمها، فمنها كبائر ومنها صغائر، والكبائر أيضا ليست على مستوى واحد، فهناك ما يوصف بأنه أكبر الكبائر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على التفقه في هذا الباب، فكانوا يسألون عن الكبائر وعن أكبر الكبائر، وجاء عنهم في هذا الباب أحاديث في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد لنا أن هذا باب عظيم من الفقه ينبغي أن يعتني به المسلم، ينبغي أن يعتني به المسلم، أن يتفقه في الكبائر معرفة بها من أجل الحذر هو في نفسه أن يحذر منها، ومن أجل أيضا أن يحذر الآخرين من أهل وولد وقريب وجار وزميل وغير ذلك. وهذا من التناصح الذي تتحقق به مصلحة الأمة وتتحقق به خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا يمكن أن يكون هذا الأمر وهذا النهي إلا بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تاكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه، وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى
قبله شفنا الصراخة.
فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا لها انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق.
نعم. لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم. هذا السؤال كما قدمت يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على التفقه في هذا الباب ومعرفة الذنوب وتفاوتها وأيها أعظم جرما وأكبرها خطورة، لأن هذه المعرفة لها ثمرة عظيمة على العبد من جهة اتقاء هذه الذنوب والبعد عنها، ومن جهة أيضا تحذير الآخرين ونصحهم في البعد عنها. فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصون كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على هذا الفقه. ولهذا ينصح المسلم خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الدواعي، دواعي المعاصي والمغريات للوقوع فيها من خلال وسائل كثيرة وبرامج كثيرة ومجالات متعددة انفتحت على الناس تهيج في النفوس المعاصي. فأصبح الناس مع هذه الفتن بحاجة ماسة إلى هذا الفقه. ولهذا أنصح كثيرا باقتناء وقراءة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وأنصح بأن يهديه رب الأسرة لأهله وأولاده وأن يستحثهم على قراءته، لأن قراءة الشاب لهذا الكتاب في مقتبل عمره يعطيه بإذن الله حصانة من المعاصي، لأن البصيرة والعلم نور للمرء وحاجز له بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من خلال هذا الكتاب سيعرف هذه الكبائر ويعرف عقوبتها في الشرع ويعرف غلظها ويعرف بعض ما ورد فيها من الأحاديث، مما سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى معونة له على الكف عنها والحذر من الوقوع فيها. أقول لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزني بحليلة جارك أي زوجة جارك. يقول ابن القيم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال عن أي الذنب أعظم، أجاب صلوات الله وسلامه عليه بما تضمن ذكر أعظمها نوعا، لأن هذه المعاصي هي في نفسها أيضا متفاوتة، هي في نفسها متفاوتة. فالقتل كله جريمة، لكن من أشنع القتل أن يقتل المرء ولده فلذة كبده خشية أن يطعم معه خشية الإملاق، فيقتل ولده خشية ذلك. والخشية التي كانت عندهم من جهتين، من جهة ترجع إلى نفس الشخص الذي يقتل ولده ألا يكفيه الطعام وأن يزاحمه هذا الولد في طعامه، ومن جهة الولد أنه قد لا يتمكن من أن يفي بما يحتاج إليه من طعام ويكون سببا لمزيد الفقر عليه. والله جل وعلا تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى، تكفل بالأرزاق، وقال عز وجل في هذا الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يفعلون ذلك خشية الإملاق الذي هو الفقر، وهذا من جهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، ما من دابة إلا على الله رزقها. فهذا يدل على التفاوت. أيضا فيما يتعلق بالزنا، الزنا كله عظيم لكن بعضه أشد من بعض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السائل: أن يزني بحليلة جاره، أن يزني بحليلة جاره. والجار الأصل أن يكون أمنة للجار، أن يكون أمنة لجاره، وأن يأمن جاره بوائقه، وأن يكون جهة صيانة لا جهة أذى ومضرة عليه. هذا الأصل في الجيرة والجوار، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأعظم البوائق هذا العدوان والعياذ بالله. فالزنا بقريبة الدار أشد من الزنا من ببعيدة الدار، هو كله زنا، لكن لهذا السبب، لما للجار من حق عظيم، وأنه جهة آمنة وفيه صيانة لجاره، وأن يأمن جاره بوائقه، فإذا استغل هذه الجيرة والعياذ بالله لإفساد فراش جاره فهذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب وأغلظها. قال رحمه الله: فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق، أو من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم، لأن هذا فيه إفساد لفراشه، وقد يلحق بنسبه ما ليس منه، قد يلحق بنسبه ما ليس منه، فهذا من الأذى العظيم، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. كذلك الزنا بامرأة الجار إذا كان كما تقدم الزنا بذات البعل بهذا الغلظ، فإذا كان بعلها جاره أو جاره، إذا كان بعلها جاره فالأمر أشد أيضا. ولهذا الزنا يتفاوت غلظه بحسب الأحوال التي تقارفه، فإذا كان الزنا بذات بعل فهذا فيه غلظ من جهة إفساد فراش الزوج، وإذا كان البعل جارا له فهذا تضيع لحقوق الجار. إذا كان الزنا وقع من رجل مسن فأمره أيضا أشد، وإذا كان وقع في شهر فاضل فأمره أشد، إذا وقع في مكان فاضل فأمره أشد، وهكذا يتفاوت حجمه بحسب الأحوال المحتفة به أو المتعلقة به. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه والصاحب والصاحبة ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه أضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقومة، والله المستعان.
نعم، يعني قصد ابن القيم بقوله اعتبر أن هذا باب، يعني باب جدير بأن يتفقه المرء فيه، والأصل في ذلك ما كان عليه الصحابة، أي الذنب أعظم؟ فالمعرفة بالذنوب وعظمها وتفاوتها، حتى الذنب الواحد التفاوت الذي يتعلق بهذا الذنب، الفقه فيه مهم للغاية، لأن هذا من النصح في دين الله وبيان الحق والهدى لهم، وحتى يدركوا غلظ الذنوب وعظمها وتفاوتها في الغلظ بحسب ما يتعلق بها أو يحتف بها من أمور. فهذا باب مهم ينبغي أن يعتبر وأن يتفقه فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلا ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل، ولا تندفع بالجلد. فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية.
نعم، إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية الذي هو قطع اليد. فالسارق لم تكن عقوبته القتل، لأنه لا يبلغ ذلك، ولا أيضا الجلد، فالجلد أيضا لا يفي بذلك، وإنما كانت عقوبته قطع العضو الذي تسلط بهذه الجناية وقطع يده. نعم.
قال: وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاث، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا.
نعم، لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، يعني كفارة من صيام أو إطعام أو نحو ذلك. نعم.
وقسما لم يرتب عليه حدا، فشرع فيه الكفارة كالوطي في نهار رمضان، والوطي في الإحرام والظهار وقتل الخطأ، والحنث في اليمين وغير ذلك. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول.
نعم، يعني هذا الوازع عنه طبيعي، يعني قائم في نفوس الناس النفرة من ذلك والكراهية ولا تقبل، فهذا الوازع والرادع عن هذه الأمور وازع طبيعي. نعم.
كأكل العذرة وشرب البول والدم. قال: والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطئ في الإحرام والصيام وطرده الوطئ في الحيض والنفاس بخلاف الوطئ في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطئ في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين، أو حرمة، أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام ووطئ الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية.
نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله، وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلما أنهى المصنف رحمه الله تعالى عده لعقوبات الذنوب وأطال في عدها في فصول كثيرة، وقد بلغت العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى ما يقرب من 50 عقوبة من وعاقبة من عواقب الذنوب ومضارها الوخيمة، وكل واحد من تلك العقوبات بحد ذاته كاف في ردع المرء عن اقتراف الذنوب وغشيانها، فكيف بها وهي بهذه الكثرة وبهذا العدد؟ ولهذا فإن قراءة هذه العقوبات والتأمل فيها يعد من أعظم الروادع وأكبر الزواجر التي توقف الإنسان وتحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن فعل الذنوب واقترافها. لما أنهى رحمه الله تعالى عد ذلك، عقد فصلا جديدا لبيان نوع آخر من الزواجر عن الذنوب، لبيان نوع آخر من الزواجر عن الذنوب، وهي الحدود، الحدود الشرعية المترتبة على عدد من المعاصي والجرائم والذنوب. وهذه الحدود الشرعية كما أنها جوابر في حق من اقترفها، فإنها زواجر وروادع تردع الآخرين إذا تذكروا أن هذا العمل يوجب في الشريعة تلك العقوبة، يوجب تلك العقوبة، وحده في هذه في الشريعة يبلغ هذا الأمر من قطع ليد سارق، أو جلد لشارب خمر، أو رجم لزان محصن، أو جلد له مع التغريب إذا لم يكن محصنا، إلى غير ذلك من الحدود والعقوبات الشرعية التي فيها أعظم ردع عن اقتراف هذه الذنوب. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قتل القاتل قال: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن هذا يردع ويحفظ للإنسان نفسه من أن يعتدى عليه في دمه. وقل مثل ذلك في بقية الحدود الشرعية، فإن فيها أعظم زاجر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا: فإن لم ترعك هذه العقوبات، أي تخوفك. وهذا يقوله رحمه الله تعالى من باب التنويع في البيان، وإلا ما من شك أن العقوبات التي تقدمت كل واحد يخوف المرء، كل واحد منها يخوف المرء أشد التخويف ويحذره منها أشد التحذير، فكيف بها مجتمعة تقرب من 50 عقوبة؟ فأراد أن ينتقل إلى نوع آخر، فقال: فإن لم ترعك هذه العقوبات، أي تخوفك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، هذا الذي لا يجد في هذه العقوبات كلها تأثيرا في قلبه، قلبه في مرض شديد، قلبه في مرض شديد، وبصيرته في عمى، وإلا هذه العقوبات لا ريب أنها موقظات وتؤثر في القلب تأثيرا بالغا عظيما. فمن لم يصل إلى قلبه تأثير لها ويقف عليها عقوبة تلك الأخرى، فهذا في قلبه مرض شديد وفي بصيرته عمى، وهو على خطر. ومثل هذا النوع قد لا يردعه إلا سطوة الحدود فتكفه عن بعض الجرائم، لا يردعه منها خوف العقوبات على تلك الذنوب، وإنما يردعه عنها الحدود. ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في صنف يوجد صنف من الناس إنما يؤثر فيه ويردعه مثل هذه الحدود. فلا يكف مثلا عن السرقة خوفا من الله سبحانه وتعالى والعقوبة التي يوم القيامة والقصاص الذي يوم القيامة، وإنما يكف عن السرقة خوفا أن يضبط وتقطع يدهم. وهكذا في المعاصي الأخرى، فهذه الحدود فيها زجر، هذه الحدود الشرعية فيها زجر. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المرء إذا تأمل في هذه العقوبات وقوتها في حق من ارتكب تلك الأعمال يدرك أن الشريعة إنما جعلت هذه الحدود بهذه القوة لأن هذه الأعمال حقيقة بمثل هذه العقوبات، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير جل وعلا، مما يدل على أن هذه المعاصي أو الجرائم التي أوجبت هذه العقوبات عظائم وأمور كبار، وأمرها خطير وضررها على المجتمعات عظيم جدا، مما جعلها تستوجب مثل هذه العقوبات التي حدت عقوبة لهذه الأعمال في الشريعة. نعم. قال وجعلها بحكمته، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم. نعم.
قال رحمه الله وقد تقدم أن العقوبة
وجعلها بحكمته
فما كان الوازع
لا وجعلها بحكمته
قال وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، فما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه. ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد.
مراده ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا البيان أن يوضح أن هذه الحدود الشرعية لهذه الجرائم كل حد منها فيه حكمة عظيمة، وإنما حد من عليم خبير سبحانه وتعالى، فكل حد من هذه الحدود على جريمة من هذه الجرائم هو بحسب حجم هذا الأمر من حيث الوازع، وأيضا من حيث الطبع، هل في الطبع داع إليه أو لا. ولهذا تنوعت العقوبات ولم تأتي على مقدار واحد، وإنما تنوعت بحسب الذنوب وحجمها والداعي إليها، فتنوعت تنوعا واضحا فيها، فكل ذنب منها له عقوبة تخصه تتناسب مع حجمه. نعم.
قال: فإن قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لا، لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى في تخصيصها ببضعة منه.
وذلك
أولى من تخصيصها ببضعة منه.
نعم، يعني هذا فقط ذكره رحمه الله تعالى كمثال، ذكره رحمه الله تعالى كمثال لأن هذه العقوبات فيها حكمة بالغة عظيمة، وأن كل حد من هذه الحدود مناسب لما حد له ولما جعل عقوبة له، فأتى بهذا المثال للتوضيح. يقول مثلا: إن قال قائل اليد عندما سرقت قطعت، فلماذا لم يكن الفرج مثلها؟ إذا زنى يقطع، لماذا لا يوحد هذا الأمر؟ فبين أن الشريعة في مثل هذه الحدود لها حكم عظيمة، وبالتأمل قد يظهر بعضها وقد لا يظهر، لكن الأمر قطعا في لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، لله سبحانه وتعالى فيه حكمة. فهنا أشار إلى بعض الوجوه رحمه الله تعالى في الجواب على ذلك. ذكر الأول منها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ في هذا القطع تعطيل للنسل من جهة، وتعريض للمرء للهلاك بخلاف قطع اليد لا يحصل فيها هذا الأمر. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر، وهذا يوضح لنا ما سبق الإشارة إليه أن هذه الحدود زواجر وروادع، وفيها أعظم ردع للناس عن مثل هذه الأعمال. فالفرج عضو مستور بخلاف اليد، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يد أخرى يحصل بها تحقيق منافعه أو مصالحه. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وألا تجعل في جزء معين منه. نعم.
قال رحمه الله: فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة.
هذه خلاصة للموضوع، يعني خلاصة هذا الموضوع أن هذه العقوبات جاءت على أتم وجه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، وهي كلها حدود حدها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى.
نعم. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد فقد يرفعها عمن تاب وأحسن.
نعم، الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية التي ذكرها الآن قبل قليل، وهي الحدود التي حدت في الشريعة لجملة من الجرائم والذنوب. والعقوبات القدرية أي ما يحله الله سبحانه وتعالى على العصاة من عقوبة، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، فكلا أخذنا بذنبه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها
نعم. يقول رحمه الله: العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية إذا عطلت استحالت عقوبات قدرية. وهذا يوضح لنا أن إقامة الحدود في حفظ للمجتمع من العقوبة، حفظ للمجتمع من العقوبة، لأن هذه الذنوب لها عقوبات، فإذا قيمت الحدود كانت هي العقوبة على هذا الذنب. لكن إن عطلت الحدود فهذا يعني خطورة الأمر على المجتمع الذي عطلت فيه الحدود من حلول عقوبة الله سبحانه وتعالى في القدرية، ولا تجتمع العقوبتان إلا إذا لم تفي أحدهما برفع الجناية أو المعصية أو الجرم المرتكب. نعم.
قال: وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
نعم، يعني العقوبات القدرية تختلف عن العقوبة الشرعية. الشرعية إنما توقع فقط في من ارتكب المعصية، فيما ارتكب الذنب، لكن العقوبة القدرية إذا نزلت تكون عامة، ثم من بعد ذلك يبعث الناس على حسب نياتهم، لكن العقوبة تكون عامة. أما العقوبة الشرعية فإنما توقع فقط في من ارتكب الذنب. نعم.
قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية،
وهذا أيضا يوضح أن هذا مسؤولية المجتمع كله حفظا للمجتمع من العقوبات العامة، أن يبقى المجتمع متناصحا، فيه الأمر المعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه الدعوة إلى الخير، وأيضا فيه الدعاء الصادق واللجوء الصادق إلى الله أن يصلح أحوال الناس وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. نعم.
قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
نعم. أعظم الذنوب على الإطلاق وأشدها هذه الذنوب الثلاثة التي اجتمعت في هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الذنوب الثلاثة هي أعظم الذنوب، وأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا، وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من مات على الشرك والكفر بالله عز وجل لا مطمع له يوم القيامة إطلاقا في مغفرة الله وعفوه ورحمته، بل ليس له إلا النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يلي هذا الذنب في الغلظ والعظم القتل، قتل النفس المعصومة المحرمة، فهذا أعظم الذنوب بعد الشرك. والقتل سواء كان قتلا من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو كان قتلا لغيره، هذا أو هذا هو أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله. أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله القتل، سواء أن يقتل المرء نفسه أو أن يقتل غيره فنفسه هو معصومة، لا يحل له أن يباشر قتلها بهذا الذي يسمى الانتحار على أي صفة كانت، ونفوس الآخرين محرمة معصومة لا يحل له قتلها، فإن فعل ذلك فقد ارتكب أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. بعده يأتي الزنا، والزنا جرم خطير وموبقة عظيمة وفساده عريض. وإذا كان في الشرك فساد الأديان، فالزنا فيه فساد الأنساب وضياعها، وهذا من أعظم ما يكون ضررا على الناس. ولهذا جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها، وهي تلي في غلظها الشرك والقتل. ولهذا جاءت هذه المعاصي والجرائم على حسب غلظها وعظمها، الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم السرقة التي هي اعتداء على الأموال، أموال الناس. فهذه الأربع هي أعظم الذنوب، هذه الأربع هي أعظم الذنوب. وقد جمع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأربع في خطبة الوداع، جمعها في خطبة الوداع في خطابته التي هي خطابة مودع. فقد صح عنه أنه قال في خطبه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فذكر هذه الأربع. وقوله ألا إنما هن أربع أي الذنوب العظام الكبار التي هي أعظم الذنوب وأخطرها، أربع ذنوب، وخصها وحدها بالذكر لعظم خطرها وشدة ضررها، وأنها من أعظم الموبقات وأضرها على الناس، وأن المسلم يجب أن يكون على حذر شديد منها. وحذر أيضا منها في خطبة الوداع بصيغة أخرى، في خطبة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. قوله إن دماءكم هذا يقابله في الحديث: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله أعراضكم يقابله في الحديث: لا تزنوا. وقوله أموالكم يقابله في الحديث: لا تسرقوا. فتنوع تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذه الذنوب وهذه العظائم لعظم خطرها وشدة مضرتها. والذنوب متفاوتة، وليست على قدر واحد في غلظها وعظمها، فمنها كبائر ومنها صغائر. والكبائر أيضا ليست على مستوى واحد، فهناك ما يوصف بأنه أكبر الكبائر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على التفقه في هذا الباب، فكانوا يسألون عن الكبائر وعن أكبر الكبائر، وجاء عنهم في هذا الباب أحاديث في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد لنا أن هذا باب عظيم من الفقه ينبغي أن يعتني به المسلم، ينبغي أن يعتني به المسلم، أن يتفقه في الكبائر معرفة بها من أجل الحذر، هو في نفسه أن يحذر منها، ومن أجل أيضا أن يحذر الآخرين من أهل وولد وقريب وجار وزميل وغير ذلك. وهذا من التناصح الذي تتحقق به مصلحة الأمة وتتحقق به خيرية الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر وهذا النهي إلا بالفقه في الدين، في دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تاكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى
قبله شوف نسخة أخرى.
فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا لها انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق.
نعم. لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، هذا السؤال كما قدمت يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على التفقه في هذا الباب ومعرفة الذنوب وتفاوتها وأيها أعظم جرما وأكبرها خطورة، لأن هذه المعرفة لها ثمرة عظيمة، لها ثمرة عظيمة على العبد من جهة اتقاء هذه الذنوب والبعد عنها، ومن جهة أيضا تحذير الآخرين ونصحهم في البعد عنها. فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصون كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على هذا الفقه، ولهذا ينصح المسلم خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه دواعي المعاصي والمغريات للوقوع فيها من خلال وسائل كثيرة وبرامج كثيرة ومجالات متعددة انفتحت على الناس تهيج في النفوس المعاصي، فأصبح الناس مع هذه الفتن بحاجة ماسة إلى هذا الفقه. ولهذا أنصح كثيرا باقتناء وقراءة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وأنصح بأن يهديه رب الأسرة لأهله وأولاده وأن يستحثهم على قراءته، لأن قراءة الشاب لهذا الكتاب في مقتبل عمره يعطيه بإذن الله حصانة من المعاصي، لأن البصيرة والعلم نور للمرء وحاجز له بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من خلال هذا الكتاب سيعرف هذه الكبائر ويعرف عقوبتها في الشرع ويعرف غلظها ويعرف بعض ما ورد فيها من الأحاديث، مما سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى معونة له على الكف عنها والحذر من الوقوع فيها. أقول لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أي زوجة جارك. يقول ابن القيم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال عن أي الذنب أعظم، أجاب صلوات الله وسلامه عليه بما تضمن ذكر أعظمها نوعا، لأن هذه المعاصي هي في نفسها أيضا متفاوتة، هي في نفسها متفاوتة. فالقتل كله جريمة، لكن من أشنع القتل أن يقتل المرء ولده فلذة كبده خشية أن يطعم معه خشية الإملاق، فيقتل ولده خشية ذلك. والخشية التي كانت عندهم من جهتين، من جهة ترجع إلى نفس الشخص الذي يقتل ولده ألا يكفيه الطعام وأن يزاحمه هذا الولد في طعامه، ومن جهة الولد أنه قد لا يتمكن من أن يفي بما يحتاج إليه من طعام ويكون سببا لمزيد الفقر عليه. والله جل وعلا تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى، تكفل بالأرزاق، وقال عز وجل في هذا الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يفعلون ذلك خشية الإملاق الذي هو الفقر، وهذا من جهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، ما من دابة إلا على الله رزقها. فهذا يدل على التفاوت. أيضا فيما يتعلق بالزنا، الزنا كله عظيم لكن بعضه أشد من بعض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السائل أن يزني بحليلة جاره، أن يزني بحليلة جاره. والجار الأصل أن يكون أمنة للجار، أن يكون أمنة لجاره، وأن يأمن جاره بوائقه، وأن يكون جهة صيانة لا جهة أذى ومضرة عليه، هذا الأصل في الجيرة والجوار. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأعظم البوائق هذا العدوان والعياذ بالله. فالزنا بقريبة الدار أشد من الزنا من ببعيدة الدار، هو كله زنا، لكن لهذا السبب، لما للجار من حق عظيم وأنه جهة آمنة وفيه صيانة لجاره وأن يأمن جاره بوائقه، فإذا استغل هذه الجيرة والعياذ بالله لإفساد فراش جاره فهذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب وأغلظها. قال رحمه الله: فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق، أو من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم، لأن هذا فيه إفساد لفراشه، وقد يلحق بنسبه ما ليس منه، قد يلحق بنسبه ما ليس منه، فهذا من الأذى العظيم، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. كذلك الزنا بامرأة الجار إذا كان كما تقدم الزنا بذات البعل بهذا الغلظ، فإذا كان بعلها جاره أو جاره، إذا كان بعلها جاره فالأمر أشد أيضا. ولهذا الزنا يتفاوت غلظه بحسب الأحوال التي تقارفه، فإذا كان الزنا بذات بعل فهذا فيه غلظ من جهة إفساد فراش الزوج، وإذا كان البعل جارا له فهذا تضييع لحقوق الجار. إذا كان الزنا وقع من رجل مسن فأمره أيضا أشد، وإذا كان وقع في شهر فاضل فأمره أشد، إذا وقع في مكان فاضل فأمره أشد، وهكذا يتفاوت حجمه بحسب الأحوال المحتفة به أو المتعلقة به. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه والصاحب والصاحبة ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه أضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقومة، والله المستعان.
نعم، يعني قصد ابن القيم بقوله اعتبر أن هذا باب، يعني باب جدير بأن يتفقه المرء فيه، والأصل في ذلك ما كان عليه الصحابة: أي الذنب أعظم؟ فالمعرفة بالذنوب وعظمها وتفاوتها، حتى الذنب الواحد التفاوت الذي يتعلق بهذا الذنب، الفقه فيه مهم للغاية، لأن هذا من النصح في دين الله وبيان الحق والهدى لهم، وحتى يدركوا غلظ الذنوب وعظمها وتفاوتها في الغلظ بحسب ما يتعلق بها أو يحتف بها من أمور. فهذا باب مهم ينبغي أن يعتبر وأن يتفقه فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلا ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل، ولا تندفع بالجلد. فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية.
نعم، إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية الذي هو قطع اليد. فالسارق لم تكن عقوبته القتل لأنه لا يبلغ ذلك، ولا أيضا الجلد، فالجلد أيضا لا يفي بذلك، وإنما كانت عقوبته قطع العضو الذي تسلط بهذه الجناية وقطع يده. نعم.
قال: وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاث، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا.
نعم، لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، يعني كفارة من صيام أو إطعام أو نحو ذلك. نعم.
وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطي في نهار رمضان، والوطي في الإحرام والظهار وقتل الخطأ، والحنث في اليمين وغير ذلك. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول.
نعم، يعني هذا الوازع عنه طبيعي، يعني قائم في نفوس الناس النفرة من ذلك والكراهية ولا تقبل، فهذا الوازع والرادع عن هذه الأمور وازع طبيعي. نعم.
كأكل العذرة وشرب البول والدم. قال: والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين، أو حرمة، أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الإسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات، ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية.
نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.